أعوذ بالله من السميع العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصار بنا الكلام في ضمن الحديث عن أركان منجزية العلم الإجمالي للركن الثاني، وهو الذي قاله الذي ذكره تحت عنوان أو من دون عنوان وقوف العلم على الجامع وعدم سراية الفرد. هذا الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون العلم، كان الركن الأول أن يتعلق العلم بالجامع، هذا الركن الثاني بقاء العلم بالجامع وعدم سرايته إلى الفرد. المقصود من طبعا هذا الركن هو مقوم للعلم الإجمالي مثل الركن السابق، وإلا إذا كان واحد يعلم أنه تفصيلا أين وقعت النجاسة فهذا أصلا بطل عنده علم إجمالي. بعبارة أخرى، حقيقة العلم الإجمالي كما قرأتم في الحلقة الأولى هي عبارة عن قضية منفصلة مرددة تقول فيها النجاسة إما في هذا الإناء أو في ذاك الإناء، إما وإما. فتقول كلما ثبتت هذه المرددة القضية المنفصلة تقول فيها إما وإما، فحينئذ تكون القضية هي تكون العلم علما إجماليا. فأنت إذا كان عندك علم إجمالي أنت رأيت نجاسة وقعت إما في هذا الإناء وإما في ذاك الإناء، فتحقق عندك علم إجمالي. ثم بعد ذلك والفحص ومشاكل ذلك علمت بأن النجاسة كانت في الإناء الأول، علمت تفصيلا، فلم تعد تستطيع أن تقول النجاسة إما في هذا وإما في ذاك. لا، أنا أعلم تفصيلا أن النجاسة في الإناء الأول وأشك في كونها في الإناء الثاني فعلا، أو أشك في وقوع نجاسة أخرى في الإناء الثاني، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة الأول وشك بدوي أو بدوي في الإناء الثاني فعلا. وعلى كل حال، هذا العلم الإجمالي اللي هو عبارة عن العلم الإجمالي هو النجاسة بأحد الإناءين، من مقوماته أن يقف العلم على الجامع وأن لا يسر إلى الأفراد، وإلا إذا سر إلى الأفراد انحل العلم الإجمالي، والانحلال بسموه انحلال حقيقي. وحنوضح أكثر فكرة الانحلال الحقيقي وفرقه عن الانحلال الحكمي والانحلال التعبدي عما قريب فعلا. وعلى كل حال، هذا الانحلال الحقيقي الذي ذكره تعرض له الماتن في البحوث ضمن التنبيه الرابع أو التطبيق الرابع من تطبيقات العلم الإجمالي بالجزء الخامس 239 تحت عنوان انحلال العلم الإجمالي بالعلم الوجداني. طبعا هو هذا البحث اتفاقا البحث اللي اطرحه هنا الماتن تعرض له الماتن في مقامين في بحث الخارج، تعرض له عند الحديث عن قاعدة الاشتغال اللي طرحها الاخباريين، وهناك تعرض لهذا البحث انه احد تقريبات وجوب الاحتياط على ما تقدم معنا هنا، انه هناك علم اجمالي بالتكاليف فلابد من الاحتياط بلحاظها جميعا وكيف ينحل هذا العلم الإجمالي. فتعرض له الماتن هناك ثم تعرض له هنا. لذلك مثلا بالمباحث القسم الثاني تعرض الماتن لهذا البحث بالجزء الثالث صفحة 330 عند الحديث عن أصالة الاشتغال والنقاش مع الأخباريين، ووقت ما دخل البحث العلم الإجمالي بالجزء الرابع 150 تعرض أيضا لهذا البحث فعلا، وأحال في بداية القسم الثاني الجزء الرابع 150 أحال في ماذا؟ أحال إلى ما تقدم منه في الجزء الثالث. ومثله في البحوث بالجزء الخامس تعرض لهذا البحث وأحال إلى ما تقدم منه في الجزء الرابع فعلا. وعلى كل حال، هذا البحث تعرض له الماتن في البحوث والمباحث في موضعين، بحث التطبيقات العلم الإجمالي وفي بحث مناقشة الأخباريين الذين دعوا بأن هناك علما إجماليا يقضي الاحتياط. نحن هذه الفكرة تقدمت معنا سابقا عند الحديث عن البراءة، وبعضهم قال بأنه لا تجري قاعدة البراءة في الأطراف باعتبار وجود علم إجمالي منجز فعلا. وعلى كل هذا الانحلال واضح جدا بلا إشكال أن هناك انحلال، لكن الماتن أحب أن يعطي بعض الموارد خصوصا بعضها لقد وقع فيها الخلاف، فذكر حالات للانحلال فعلا. الحالة الأولى هي الحالة المتعارفة التي ذكرناها عما قريب. أنت عندك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ثم علمت تفصيلا بأن النجاسة التي رأيتها وقعت إنما وقعت في الإناء الأول، فالعلم التفصيلي ناظر إلى العلم الإجمالي. يعني أنا علم الإجمالي هو نجاسه أن هناك قطرة دم وقعت في أحدهما، ثم علمت أن هذه قطرة الدم وقعت في هذا الإناء، في الإناء الأول. فأنا لا إشكال بأن العلم الإجمالي قد انحل، وتقول معشفك تقول بأن أعلم إجمالا بنجاسة هذا أو ذاك، بل أنت تعلم تفصيلا بأن هذا هو النجس فعلا. هذه الصورة الأولى واضحة جدا، هذه أوضح صور انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، بالعلم الوجداني التفصيلي فعلا. وهذا انحلال حقيقي بلا إشكال، باعتبار أنه لم يعد حقيقة عندك علم إجمالي. الصورة الثانية هي صورة مشوشة أكثر من ذلك. سلمان أعطى مثال، نترك هذا المثال مقدارا ما ونعطي مثال لعله يكون أوضح من مثال لطرحه الماتن. اتفاق المثال الذي أطرحه قريب من مثال ذكره الماتن في المباحث القسم الثاني الجزء الثالث صفحة 331. هذا المثال أنه أنت تعلم يوم السبت، علمت يوم السبت بأن هناك شخصا قد مات، ومن هو؟ إما زيد وإما عمرو. أنت تعلم إجمالا بموت يوم السبت أن هناك رجلا قد مات، لكن تشك في أن هذا الذي مات هو زيد وإما عمرو فعلا. يوم الأحد علمت بأن زيدا قد مات، لكن ما علمت بأن زيدا قد مات يوم السبت؟ ترى أنا علمت يوم الأحد، علمت بأن زيدا قد مات. فالعلم التفصيلي مش قال لك بأن الذي مات يوم السبت هو زيد، قال لك العلم التفصيلي زيد مات بس. الأد الفرق ركزوا معي، الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية هي هذه. في الحالة الأولى أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين وأن هناك قطرة دم وقعت في أحد الإناءين. أتى العلم التفصيلي ماذا قال لي؟ قال لي قطرة الدم التي وقعت وقعت في الإناء الأول. فالعلم التفصيلي ناظر للعلم الإجمالي ويحله حلا حقيقيا بوضوح لأنه ناظر له. هذه الحالة الثانية لا، العلم التفصيلي لا يقول لك بأن الذي مات يوم السبت هو زيد، هو فقط يقول لك أنا أعلم تفصيلا، أنا أعلم إجمالا يوم السبت أن زيد أو عمر مات. يوم الأحد أنا أعلم تفصيلا أن زيد قد مات. فزيد مات يوم الأحد قطعا، لكنه مات هل مات هو يوم الأحد وعمر هو الذي مات يوم السبت؟ ممكن. أو لا، هل زيد مات يوم الأحد؟ مش مات يوم الأحد، هل زيد هو كان قد مات يوم السبت؟ أنا عرفت أنه مات يوم الأحد. فالاحتمالان موجودان، الاحتمال الأول أن يكون زيد هو الذي مات يوم السبت، والاحتمال الثاني أن يكون زيد لم يمت يوم السبت، كان حيا يوم السبت لكنه وعمر الذي مات يوم السبت وزيد مات يوم الأحد فعلا. لكن كما ترون ما في مانع أبدا أن يكون الذي مات يوم السبت هو مين؟ هو زيد. ما عندي أي مشكلة في المقام في هذه المسألة. هذه المسألة الماتن طرحها في المباحث وحتى في البحوث بطريقة مفصلة جدا، أنه فيها ونسب فيها الخلاف إلى ما بين العراقي والنائيني، وأن مدرسة النائيني تقول بالانحلال ومدرسة العراقي لا تقول بالانحلال. على المقدار بالكتاب هنا كتير مبسط المطلب فعلا. يعني هو الماتن دوري قال هناك انحلال ولا إشكال، أنت تعلم بأن هناك رجلا في المسجد، شككت ثم علمت بأن زيد في المسجد، فتعلم أن الذي كان في الدار هو أن الإنسان الذي كنت تعلم أنه في المسجد هو زيد، فينطبق عليه من دون أي إشكال. طبعا المسألة ما وضحهاش الماتن أكثر من ذلك، يعني ادعى يعني كأنها أمر واضح جدا أن نقول بانحلال العلم الإجمالي، مع أنكم كما رأيتم أنه من المحتمل جدا أن لا يكون هو نفس الذي علمته بعد ذلك ونفس الذي علمته أولا، ما في احتمال أن يكون غيره فعلا. الحاصل هذه الحالة الثانية هي عبارة عن علم إجمالي بشيء، ثم علمت علما تفصيليا بشيء آخر. يمكن أن ينطبق العلم الإجمالي على هذا ويمكن أن لا ينطبق عليه فعلا. الماتن يعتقد أن هنا لابد أن نقول بانحلال العلم الإجمالي فعلا. فنقرأ العبارة حتوضح أكثر لون محل البحث، ولعلي أشير إلى ما يمكن أن يكون سبب للنزاع في هذه المسألة بين المحقق العراقي والمحقق النائيني. قال أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال مباشرة. شو يعني العبارة؟ يعني العلم الإجمالي لم يقل لك بأن الذي علمت بأنه قد مات يوم السبت هو زيد، هو فقط قال لك العلم التفصيلي. ماذا العلم التفصيلي؟ قال لك زيد مات مثلا. بالمثال اللي طرحه الماتن في الكتاب ما هو؟ أنا أعلم بأن هناك إنسانا في المسجد، ثم علمت بأن زيد في المسجد. لم يقل لك علمك بأن زيد في المسجد أن الذي كنت تعلم أنه في المسجد هو زيد، ما قال لك هكذا. لم يحد، لم ينظر العلم التفصيلي لتحديد من هو الذي علمته إجمالا، غير أن المعلومة الإجمالي اللي هو الإنسان ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد. هذا إنسان وذاك إنسان، ما في أي مشكلة. مش أنه أنا علمت بإنسان طويل وأشك بأن زيد طويل أو ليس بطويل، لا، أنا أعلم بإنسان وهذا قطعا إنسان، فهذا الفرد الذي علمت به بالعلم التفصيلي قطعا ينطبق عليه المعلوم بالعلم الإجمالي. كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيدين، والصحيح كما قال الماتن سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول انحلال أيضا. لماذا؟ إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في إنسان آخر. طبعا الماتن مثل دعوة ذكرها، مع أنه قد واحد يقول للماتن طب ما لعل ما يحتمل أن الذي علمت به تفصيلا اللي هو زيد هو شخص ثاني، والذي كان معلوما تفصيلا هو ماذا؟ شخص أول. يعني كان زيد هو الثاني، يعني أنا علمت بأن زيد في المسجد، ما المانع أن يكون الذي علمته في المسجد سابقا كان شخصا آخر غير زيد؟ ما أدري أنا فعلا. يعني واحد مثلا علم بأن هناك شخصا في المسجد وقال لله علي أن أعطيه ما أدري كم أموال، ثم علم أن زيد في المسجد، هل هذا يقال بأن الذي نظرت له هو زيد؟ ما لعله لم يكن زيدا، لعله الذي كان هو شخص آخر فعلا. لماذا أنت جازم وحاسم في المسألة أن هناك انحلال؟ ليست المسألة بالبداهة. برجع بعيد، أوضح مثال هو ذكرت لكم يا أنا أعلم إجمالا بأنه قد مات يوم السبت زيد أو عمر، ثم أعلم بأن زيد قد مات يوم الأحد. يحتمل أن زيد قد مات يوم الأحد ولم يكن قد مات يوم السبت، فعمر مات يوم السبت وزيد مات يوم الأحد، ويحتمل أن يكون الذي قد مات يوم الأحد السبت هو مين؟ هو نفسه زيد، فنحل العلم الإجمالي. كلا الاحتمالين موجودين. لماذا أنت أيها الماتن تصر على الانحلال فعلا؟ الماتن ما وضح هذه الفكرة، لكن يمكن أن أبرز لكم نكتة وتفصيل البحث وتفاصيل العلماء في هذه الأبحاث، خصوصا 12 صفحة من المباحث وكثرة الأدلة المطروحة ما لنا علاقة. لكن يمكن أن أطرح المسألة بطريقة أخرى، بمقاربة أخرى، لعل فيها تطبيق لمسألة الفارق الجوهري بين مسلك العراقي في حقيقة العلم الإجمالي ومسلك النائيني في حقيقة العلم الإجمالي. شوفوا العراقي رحمة الله تعالى عليه ماذا كان يقول؟ إن حقيقة العلم الإجمالي عبارة عن أن العلم تعلق بالواقع ولم يتعلق بالجامع، فأنا الذي علمته حصة معينة محددة. فأنا عندما أقول أنا علمت إجمالا بموت زيد أو عمر يوم السبت، أنا عندما أقول أنا علمت إجمالا بموت إنسان يوم السبت هو زيد أو عمر، أنا لم أعلم بجامع الإنسان، أنا علمت بواقع بفرد محدد هو الذي مات يوم السبت. غاية ما في الأمر هذه الحصة المعلومة حكايتها حكاية مبهمة مغشوشة لا تحكي الواقع كما هو فعلا. فهذا العلم تعلق بالواقع، وإذا تعلق بالواقع ما لعل زيد هو عين الواقع الذي علمته، ولعل زيد هو غيره، فلا ينحل العلم الإجمالي. أنا علمت يوم السبت بأن زيدا قد مات، بأن إنسانا قد مات، لعله زيد لعله عمرو. علمي بأن زيد ليس بالضرورة هو عين الذي علمته يوم السبت، لأنه أنا علمت بحصة معينة وهذه الحصة المعينة لعلها عمر، فزيد ليس بالضرورة أن يكون هو الذي علمته يوم السبت، فلا يقع انحلال العلم الإجمالي. أما إذا اخترنا مسلك النائيني، شو كان يقول النائيني؟ إن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، العلم الإجمالي تعلق بالجامع، فما علمته يوم السبت لم يكن موت زيد، ولم يكن موت عمر، ولم يكن موت فرد مشخص، بل كان المعلوم يوم السبت هو موت الجامع، موت أحدهما، موت أحدهما. ويوم الأحد أنا علمت بأن زيدا قد مات. انطباق الجامع هو كلي، انطباق الجامع على هذا الفرد انطباق ماذا؟ قهري، ضروري، فيتحقق الانحلال قهرا. ما أدري وضحت ولا لا. العلم الإجمالي، العلم الإجمالي إذا قلنا بأنه تعلق بالكلي بالجامع الذي يمكن أن ينطبق على زيد ينطبق على عمرو، يوم الأحد وشو اسمه، يوم الأحد علمت بأن زيدا قد مات، انطباق هذا الجامع، لطالما أن زيد ما في أي مانع أن ينطبق هذا الجامع على هذا الفرد، يكون انطباق الجامع على هذا الفرد انطباقا كليا، وإذا انطبق عليه الجامع ينحل العلم الإجمالي انحلالا قهريا، بخلاف ما لو قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع فأنه لا يكون هناك انحلال. أنا أعتقد ممكن تخريج هذا الخلاف ما بين العراقي والنائين على أساس هذا المسلك، أن كل واحد كيف عم ينظر للعلم الإجمالي، واحد ينظر للعلم الإجمالي وهو متعلق بالواقع، والثاني ينظر إلى العلم الإجمالي وهو متعلق بالجامع. هلا التفاصيل الأخرى المطروحة في كلماتهم لها أول ما لها آخر، بس تأملوا في هذا المطلب على كل حال بما يتناسب مع تطبيق من تطبيقات الحقيقة العلم الإجمالي. بس على كل حال المتن في الكتاب طرحها كدعوة من دون بيان، كأنها أمر بديهي ومسلم، مع أنها ليست كذلك فعلا. ثالثها، الحالة الثالثة مثل الحالة الثانية لكن مع فرق، يعني العلم التفصيلي لم ينظر إلى العلم الإجمالي، العلم التفصيلي ليس ناظرا إلى حل العلم الإجمالي، لكن في العلم الإجمالي خصوصية لعلها مفقودة من الطرف الذي علمته. مثلا أنا أعلم بأن هناك شخصا مات بالاحتراق يوم السبت، أنا أعلم بأن هناك شخصا مات عن طريق الاحتراق يوم السبت، وأشك بأنه زيد أو عمرو، ثم علمت يوم الأحد أن زيدا قد مات، لكن لا أعلم أنه مات عن طريق الاحتراق أو لا. فهنا حتى على مسلك النائين لا ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يقول لك بأن الذي علمته إجمالا، الذي علمته إجمالا بدوا ما هو؟ أن هناك شخصا احترق بالنار، فأنت الطبيعة هي أن هناك من احترق بالنار، هل هذا زيد فرد ممن احترق بالنار أو لا؟ لعله مات يوم السبت وقد احترق بالنار، لعله مات يوم الأحد عن طريق مرض آخر، وباء عالمي مثلا، افترض أنه في وباء عالمي مات هذا، مثلا فرض المحال، على كل حال هذا الرجل مات عن طريق وباء عالمي، فمات عن طريقه بغض النظر عن أسمائهم. فإذا يحتمل أن يكون مات عن طريق الاحتراق، ويحتمل أن يكون مات عن طريق ماذا؟ وباء معين. فلا يكون انطباق الجامع عليه انطباقا قهريا، لأن الذي علمت به أنا بالجامع هو ماذا؟ موت عن طريق الاحتراق، هذا العلم ما مات عن طريق الاحتراق. المثال اللي طرحه الماتن ما هو؟ أنا أعلم إجمالا بأن هناك إنسانا طويلا في المسجد، أنا أعلم إجمالا أن هناك ماذا؟ إنسانا طويلا في المسجد، ثم علمت أن زيد في المسجد، لكن زيد هل هو طويل أو لا؟ والله ما أدري، لعل زيد طويل فينطبق عليه الجامع، ولعل زيد قصير فلا ينطبق عليه الجامع، هنا لا ينحل العلم الإجمالي. شو الفرق بين الحالة الثالثة والحالة الثانية؟ الفرق بين الحالة الثالثة والحالة الثانية أنه في الحالة الثانية كان العلم الإجمالي قد عسيرت الوباء على كل حال، كان في الحالة الثانية كان العلم الإجمالي، كان العلم الإجمالي أن هناك إنسانا وزيد إنسان بحسب الفرض، فينطبق عليه انطباقا قهريا. أما في الحالة الثالثة أنا علمت إجمالا بإنسان طويل، زيد منه إنسان طويل، لا أعلم لا أقل، هو قد يكون طويل قد لا يكون طويل، فلعله ليس بطويل، فلعل زيد ليس بطويل، يحتمل أن يكون هو الطويل، يحتمل أن لا يكون هو الطويل، يحتمل أن يكون الطويل فيكون فرد من الجامع، ويحتمل لا، فلا يكون انطباق الجامع عليه انطباقا قهريا، فهنا لا نقول بالانحلال. وإلى هذا أشار الماتن بقوله ألا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، ويكون للمعلوم الإجمالي علامة خصوصية في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه يعني زيد طويل أو لا. والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الأول بحيث يصح أن ينطبق عليه، فلا يسري العلم من الجامع الإجمالي إلى تحصصه ضمن هذا الفرد. رابعها هي تقدمت معنا سابقا الإشارة لهذا البحث، وهو فكرتها يشرحها هنا الماتن أكثر. في هذا الحالة الرابعة والصورة الرابعة هي أنه العلم قام عن طريق الأمارة من الأمارات، العلم التفصيلي كان عن طريق أمارة من الأمارات فعلا. مثلا كان تعلم أنت إجمالا أن هناك نجاسة وقعت إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني، ثم أتى خبر الثقة أو البينة، وهذه أمارات ظنون حجة جعلها الشارع علما معتبرة، قامت الأمارة على أن النجاسة وقعت في الإناء الأول. هل هذا العلم التفصيلي؟ طبعا لا إشكال بأن العلم الإجمالي لم يعد منجزا، لأنه لابد أنه بالنتيجة البراءة لن تجري في أصالة الطهارة، لن تجري في الإناء الذي قامت عليه الأمارة أنه نجس. نحن ما عم نتكلم عن المنجزية، نحن عم نتكلم عن انحلال. هل العلم الإجمالي انحل انحلالا حقيقيا أو لا؟ قطعا لا ينحل انحلال حقيقي، لأنه أنا ما عندي علم وجداني بأن النجاسة في الإناء الأول، عندي ظن. خبر الثقة بحسب الفرض أو خبر البينة بحسب الفرض لا يفيد إلا الظن، فحينئذ أنا ما زلت أشك بأن هذا نجس، فالانحلال الوجداني غير موجود. انحلال الحكمي، لشو انحلال الحكمي كان عبارة عن أنه لا يكون العلم الإجمالي منجزا، فهو بحكم المنحل وأن كان موجودا مثل أي مورد من الموارد التي لا تجري الأصول فيها في بعض الأطراف، فنقول هذا انحلال حكمي لأنه تجري الأصول في سائر الأطراف من دون معارض. فهذا أيضا في انحلال حكمي بلا إشكال، لكن هل هناك انحلال نسميه بالانحلال التعبدي أو لا يوجد مثل هذا الانحلال؟ هذه هي الفكرة بعبارة واضحة. الانحلال الذي يمكن أن يدعى بانحلال العلم الإجمالي هو على أقسام ثلاثة. عندنا انحلال حقيقي هو الذي تقدم الكلام عنه الآن قبل ما يقارب 20 دقيقة، فإن كنا نتحدث. فالانحلال الحقيقي هو عبارة عن يقوم العلم التفصيلي الوجداني على تحقق الجامع في ظرف معين، فهنا لا إشكال بأن التردد قد انقطع وجدانا، معاش في تردد في العلم الإجمالي. يعني أنه أنا كان عندي علم بأن النجاسة في الإناء الأول أو الثاني، الآن صرت أعلم تفصيلا بأن النجاسة في الأول، فهنا انقطع العلم الإجمالي وجدانا، هذا نسميه انحلال حقيقي. انحلال الحكمي تفسيره على مبنى الاقتضاء، على مبنى العلية، حيجي أنه كيف العراقي فسر الركن الثالث بطريقته، اللي هو الركن الثالث فسره على أساس أن يكون العلم الإجمالي منجزا لأطرافه على كل تقدير. بس انحلال الحكمي واضح جدا على مسلك الاقتضاء. شو مسلك الاقتضاء؟ أن نقول بأن الأصول المؤمنة جرت في بعض الأطراف، وهناك مانع من ماذا؟ من جريانها في بعض الأطراف الأخرى، فيكون العلم الإجمالي في هذه الصورة منحلا حكما. أنا عندي علم وجداني بأن النجاسة في أحد الإناءين، لكن ببركة قيام الأمارة على نجاسة الإناء الأول لم تعد أصالة الطهارة تجري في الأول، فجرت أصالة الطهارة في الثاني من دون معارضين. هنا أيضا لا إشكال بصدق عنوان الانحلال الحكمي فعلا. هذا انحلال الحكمي يعني حيث لا تجري الأصول في بعض الأطراف فتجري في الأطراف الأخرى من دون معارضين، مع بقاء العلم الإجمالي وجدانا. هذا بيسموه الانحلال الحكمي أو ما يعبر عنه الماتن في عبارات آتية بنتيجة الانحلال. ما في انحلال حقيقي، لكن أثر الانحلال موجود. أثر الانحلال هو عدم منزلة كل الأطراف، هذا الأثر موجود باعتبار أن جرت الأصول في بعض الأطراف بلا معارض. أما الانحلال الحقيقي، أما عندنا انحلال ثالث هذا الجديد، أما عندنا انحلال ثالث هو انحلال نسميه الانحلال التعبدي. وهذا الانحلال التعبدي فينا نعبر عنه بتعبيرين، فينا نعبر عنه انحلال تعبدي هو عبارة عن انحلال حقيقي بالتعبد، نظير الورود. كيف الورود هو عبارة عن ارتفاع للموضوع حقيقة بالتعبد، مثل مثلا رفع ما لا يعلمون، أو مثلا نشرف ما لا يعلمون، أو مثلا يقبح العقاب بلا بيان بلا حجة، الشارع جعل الأمارة حجة حقيقة. فإذا ترفع دليل الأمارة يرفع موضوع الأصل العقلي حقيقة، لكن الأمارة حجة ببركة ماذا؟ الأمارة حجة حقيقة ببركة التعبد. هذا أيضا ماذا نقصد منه؟ انحلال حقيقي بالتعبد. فالتردد بين إما وإما يزيل، التردد بين إما وإما يزول حقيقة، باعتبار أن معنى حجية الأمارة يكون على مدرسة النائين جعل الأمارة علما، فينحل العلم الإجمالي حقيقة ببركة التعبد بحجيتها، عن طريق أن الأمارة نزلت منزلة العلم، أو باعتبار أنه الأمارة جعلت فردا عنائيا على طريق المجاز السكاكي. تدري أنه في تعبيرين وموجودين إسا بالبلاغ، على كل حال أنه تنزيل الأمارة منزلة العلم، فأنت تقول بعندي أما عندي علم وعندي ظن، وهذا الظن نزلته منزلة العلم. هذه الطريقة، فأنت تعترف بالإثنينية أثناء التنزيل، تقول الأمارة ظن والعلم الوجداني علم، قد نزلت الظن منزلة العلم. على طريق المجاز السكاكي مش هكذا، أن تقول شفت هذا العلم، هذا العلم، ما عم بقول في اثنين، هذا العلم هو واسع يشمل حتى مين؟ يشمل حتى هذا الظن الذي هو فرد عنائي من أفراد العلم. فأنت لا تقول بأني شبهت شيئا بشيء أو نزلت شيئا منزلة شيء، أنت تقول بأن هذا العنوان اللي هو عنوان العلم يشمل هذا الفرد العنائي فعلا. بس على كلا التقديرين، أنت تقول بأن العلم أن الأمارة علم تعبدي وهو علم حقيقة. إذا كان الأمر كذلك فنقول أنا عندي علم إجمالي بنجاسة الإناء الأول أو الإناء الثاني، أنا عندي علم إجمالي بنجاسة الإناء الأول أو نجاسة الإناء الثاني، أتت الأمارة وقامت على أن النجاسة في الإناء الأول، صار وبما أن معنى كون الأمارة قامت على الإناء الأول معنى ذلك أن الشرع جعلني عالما بأن النجاسة في الإناء الأول، نزلني منزلة العالم بأن النجاسة في الإناء الأول، فصار عندي حينئذ علم ببركة التعبد، عندي علم بنجاسة الأول أو شك بدوي في الثاني، فينحل العلم الإجمالي ببركة التعبد. هذا نسميه انحلال حقيقي بالتعبد. عندنا اصطلاح آخر، طبعا هذا الاصطلاح ذكره الماتن بقوله وقد يتوهم في مثل ذلك انحلال التعبدي. في عندي اصطلاح آخر هو اصطلاح الانحلال التعبدي، هو يعني التعبد بالانحلال، مو انحلال حقيقي ببركة التعبد، لا، تعبد بالانحلال. فالشارع كأنه عبدك بماذا؟ بالانحلال. فالشارع باعتبار أنه اعتبر العلم الإجمالي الموجود عندك من نزله منزلة العدم، فأثاره تكون ماذا؟ مرتفعة، بدعوى أنه في موارد التعبد بالانحلال، وإن كان عندك أنت علم وجداني بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء، لكن من الممكن أن يعبدنا الشارع بعدم التردد. فالشارع يقول لك يا أخي شفت هذا، أنك أنت عندك علم إجمالي بهذا أو ذاك يبقى عندك، لكن أنا أعبدك كأن هذا العلم غير موجود. فعندنا تعبيرين، عندنا تعبير الأول هو اسمه انحلال حقيقي ببركة التعبد، يعني انحلال التعبد نسميه، وعندنا التعبد بالانحلال. هذا ينبغي التفرقة بين هذين التعبيرين فعلا. فالانحلال الحقيقي بالتعبد هو دعوة أنه علم إجمالي معاش فيه ببركة التعبد. انحلال التعبدي لا، في علم، في علم بنجاسة أحد الإناءين، لكن الشارع قال لك تعامل مع هذا العلم معاملة العدم. هذا الفرق بينهما الأساسي. أنا عندما أقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء، قامت الأمارة على نجاسة الأول، شو يعني انحلال حقيقي بالتعبد؟ يعني لم يعد عندي علم إجمالي. وجدانا ما عشان علم إجمالي ببركة التعبد. شو يعني انحلال تعبدي أو تعبد بالانحلال؟ يعني أنا عندي علم وجداني حقيقة، لكن الشرع ماذا قال لي؟ تعامل معه معاملة العدم. هذا اللي أشار له الماتن بقوله بعد ذلك فإن قيل نحن لا نريد دليل حجية إلى آخر العبارة. إذا عرفتم الفوارق بين هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة، في عندنا انحلال حقيقي، انحلال حكمي، وانحلال تعبدي. وانحلال التعبدي طارة يقصد منه الانحلال الحقيقي بالتعبد، مرة يقصد منه الانحلال التعبدي أو التعبد بالانحلال، فلندخل في هذا البحث. في المقام إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقامت الأمارة على نجاسة أحدهما، فقد يأتي شخص ويقول لنا أن هناك انحلال تعبدي. شان انحلال تعبدي يعني أن العلم الإجمالي، أن الشارع طالما أنه نزل الأمارة منزلة العلم حقيقة أو جعلها فردا من أفراد الأمارة حقيقة، فردا حقيقيا للأمارة على طريق المجاز السكاكي، طالما أن الشارع فعل ذلك فحينئذ يكون الشارع قد جعلك عالما حقيقة ببركة التعبد. وإذا كنت عالما حقيقة ببركة التعبد، فأنت عالم حقيقة بأن النجاسة في الإناء الأول، فهناك انحلال تعبدي في المقام. الماتن رده واضح جدا سوف يكون عن هذا الكلام، يقول أنا حتى لو قبلت مسلك الجعل العلمي أو مشاكل ذلك، لكن الشارع عندما نزل الأمارة منزلة العلم إنما ينزلها بلحاظ آثار العلم، أما بلحاظ الآثار الشرعية المجعولة للعلم، مش آثار المجعولة، يعني آثار الشرعية للعلم التي يمكن للشارع وضعها ورفعها بلحاظ الأمارات. أما الآثار التكوينية للعلم التي منها الكاشفية ومشاكل ذلك، فهذه أمور خارجة عن سيطرة الشارع فعلا. الشارع لا يمكن له أن ينفي لك الشك عن طريق، لا يمكن له أن ينفي الشك وجدانا وحقيقة عن طريق جعل الأمارة منزلة من منزلة العلم. بعبارة أوضح، إن انتفاء العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي الحقيقي إنما هو من خواص العلم، ولا يمكن لهذا أن يسرع عن طريق التعبد بالأمارة وجعلها علما فعلا. ومن هنا يأتي دور القول الآخر، اللي هو يقول نحن لا نريد أن نقول بأن الشارع صار في انحلال حقيقي بالتعبد، بل نريد أن الشارع قد تعبدنا بالانحلال. فنقرأ العبارة حتى نصل لهذا المطلب. قال رحمة الله تعالى عليه رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا بأن قامت أمارة على ذلك، بنحو لو كانت الأمارة علما وجدانيا لحصل الانحلال، يعني مثل الحالة الأولى والثانية. خلينا على الحالة الأولى السهلة، عندي علم تفصيلي، عندي علم إجمالي نجاسة أحد الإناءين، علم التفصيلي في الإناء الأول انحل حقيقة. افترض بدل العلم التفصيلي بالإناء الأول أمارة على الإناء الأول، وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي. يعني انحلال تعبدي، قلنا انحلال الحقيقي بالتعبد بدعوى أن دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدا، ومن جملتها ماذا؟ الانحلال، لأن نزلها منزلة العلم حقيقة أو على طريق المجاز السكاكي وسع دائرة العلم. ولكنه توهم باطل حتى لو قبلنا مسلك العلمية، لأن مفاد دليل الحجية وإن كان يعني على تقدير كونه تنزيل الأمارة منزلة العلم، فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال. ليش؟ لأنه أي الانحلال أثر تكويني للعلم، وليس بيد المولى توسيعه، وليس بيد المولى بما هو شارع توسيعه. هذا لا يمكن أن يكون يجعل لي غير العلم، هذا من مختصات العلم. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريق المجاز العقلي، المجاز السكاكي وتوسيعته، فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم حقيقة التي منها الانحلال، يعني أنت عندما تقول رأيت أسدا وتقصد زيدا، وأنك أنت استعملت زيد بمعنى الأسد على طريقة المجاز السكاكي، لم يصبح زيد كله كل آثار الأسد حتى صار زيد أبخر الفم أو زيد صار مفترسا. لا يرتب عليه كل آثار التكوينية، وإنما يرتب عليها آثار العلم الاعتباري. طبعا ذكرنا أنه ما الفرق بين تنزيل الأمارة من زيادة العلم و طريقة المجاز السكاكي. تنزيل الأمارة من زيادة العلم أنه تنظر إلى العلم وتلتفت للأمارة وتقول هذه الأمارة نزلتها منزلة ذاك، بخلاف اعتبار الأمارة علما على طريق مجاز السكاكي فعلا في المقام، باعتبار أنه على طريق مجاز السكاكي أنت ما أنك قلت في عندي علم وعندي أمارة، أنت قلت عندي ماذا؟ عندي علم، وهذا العلم يشمل الأمارة فعلا، فأنه أنشأت فردا جديدا للأمارة فعلا. بلي إن قيل هيدي، فإن قيل هيدي بعد ما التفت هذا المستشكل، هذا القائل بالانحلال الحقيقي ببركة التعبد، قال أراد أن يذهب إلى ماذا؟ إلى دعوة أخرى، أن يقول أنا لا أريد الانحلال الحقيقي بالتعبد، بل أريد الانحلال التعبدية أو التعبد بالانحلال، أريد هذا المعنى الثاني. يعني أنه الشارع قال لي صحيح أنه أنت عندك علم إجمالي وجداني بنجاسة هذا أو ذاك، وأنا لا أستطيع عن طريق الأمارة أن أحل لك هذا العلم الوجداني، لكن هذا العلم الوجداني تعامل معه معاملة العدم. فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي لكي يقال بأنه أثر تكويني تابع لعلته ولا يحصل التعبد تنزيلا أو اعتبارا، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية، لأن مفاد التعبد بإلغاء الشك مفاده، يعني مفاد دليل الحجية إلغاء التعبد بإلغاء الشك والعلم بمؤدى الأمارة، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، فهو انحلال تعبدي، مو انحلال حقيقي بالتعبد، هو انحلال تعبدي، تعبد بالانحلال. ماتن أجاب بسطرين، هذان السطران شوي صعبين اتفقنا في آخر الوقت، استكفى هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.